إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن العلوم إنما تشرف بشرف موضوعاتها، وكل علم إنما يحوز من الشرف بقدر موضوعه. ولما كان علم التوحيد يبحث في وجود الله تبارك وتعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وما يتبع ذلك من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لما كان ذلك كذلك نتج أن علم التوحيد هو أشرف العلوم قاطبة لشرف موضوعه. والإنسان إذا آمن بالله تبارك وتعالى فإنما يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى بدءا، ويؤمن بربوبية الله تبارك وتعالى وألوهية الله جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. والإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه التصديق، يقول كثير من الناس إن مطلق الإيمان هو مطلق التصديق، أن الإيمان هو مطلق التصديق. فعند هؤلاء صدقت وآمنت معناهما لغة واحد، ولكن هذا القول غير صحيح، بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به. الإيمان في اللغة ليس هو مطلق التصديق، وإنما الإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، إقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، فنتج عندنا أن هنالك فرقا بين الأمرين عند الإطلاق. فمن قال إن الإيمان هو مطلق التصديق فقد أخطأ ولم يصح قوله، وإنما الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به. ولأنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، لا يتوقف الإيمان عند حدود التصديق وحده، وليس هو بمجرد التصديق، بل يزيد على هذا التصديق الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول بالأخبار ولها، والإذعان للأحكام والعمل بها. فهذا هو الإيمان. أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام. وهذه ضميمة مهمة جدا، لا يكون الإنسان آتيا بالإيمان الصحيح لمجرد أنه يقر بوجود الله تبارك وتعالى، هذا لا يكون مؤمنا. فليس أن يؤمن الإنسان بأن الله تبارك وتعالى موجود يكون بذلك قد آمن، حتى يكون هذا الإيمان مستلزم للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس هذا بإيمان. والإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده جل وعلا، وهذا لا بد أن يكون مقدما لأن الذي يأتي سيؤسس عليه، الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته، أي الانفراد بالربوبية، والإيمان بانفراده بالألوهية، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا يتحقق الإيمان إلا بذلك، فلا يكون الإنسان مؤمنا إيمانا صحيحا معتبرا إلا إذا آمن بوجود الله تبارك وتعالى وبربوبيته، يعني بانفراده بالربوبية وبانفراده بالألوهية، ويؤمن المرء بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته المثلى. من لم يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى ليس بمؤمن، فمن آمن بوجود الله تبارك وتعالى لانفراده بالربوبية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية والألوهية ولم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. ولكن هذا الأخير فيه نزاع، هل لو نازع في الأسماء والصفات يسلب عنه الإيمان بالكلية أو يسلب عنه كمال الإيمان؟ هذا معترك واسع بين أهل العلم ممن يبحثون في التوحيد والعقيدة. يؤمن بالأسماء والصفات، والذي لا يؤمن بالأسماء والصفات ليس بمؤمن، ولكن هل يسلب عنه الإيمان بالكلية حتى يصير كافرا، أو يسلب عنه كمال الإيمان مع بقاء أصله في قلبه؟ هذا نزاع بين أهل العلم، لعله يعرض لنا إن شاء الله تبارك وتعالى في مسيرتنا إن شاء الله رب العالمين. الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى الذي يؤسس عليه بعد ذلك الإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات، بل ويؤسس عليه إنزال الكتب وإرسال الرسل، بل ويؤسس عليه بعد ذلك اليوم الآخر من أجل الجزاء ومن أجل الحساب، ويؤسس عليه الإيمان بالقضاء والقدر. فالإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، ما الدليل على وجود الله جل وعلا؟ الدليل على وجود ربنا جلت قدرته العقل والحس والشرع والفطرة، كل هذه تدل على وجود الله رب العالمين. وإن شئت قلت إننا عندما نثبت وجود الله تبارك وتعالى للمعاند المخالف نبدأ بالعقل بالحس بالفطرة، ولا تؤخر الشرع لأن الشرع لا يؤخر، ولكن لا بد من إرجاء مسألة الحديث بالنقل، لأنه هو غير مؤمن بالله تبارك وتعالى، غير مؤمن بوجود الله جل وعلا. فإذا بدأت معه بإثبات وجود الله تبارك وتعالى بالنقل هو غير مؤمن به، ولكن يلفت العقل إلى آيات الله تبارك وتعالى، وينبه الحس إلى وجود الله جل وعلا، وكذلك تستقيم الفطرة على إثبات وجود الرب الأعلى جل وعلا. فإذا ما أذعن أخبر أن هنالك شرعا قد شرعه الله تبارك وتعالى، الذي هو موجود والذي هو كامل في ربوبيته، مستحق للعبادة بذاته جل وعلا، فلا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير وجهه الكريم. ويستلزم ذلك أن يكون الإنسان مؤمنا بأسمائه الحسنى وبصفاته المثلى. العقل يثبت وجود الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان عندما يتأمل في نفسه يقول هل أنا قديم، بمعنى أني ليس لوجودي بداية في هذا الكون، أم أنا حادث، بمعنى أني كنت معدوما ثم صرت إلى الوجود؟ هذا في نفسه، وهذا الذي ينظر الإنسان فيه لابد أن يكون مؤسسا على أمر آخر، هل أنا موجود أو غير موجود؟ فإذا أثبت لنفسه وجودا سأل هل هذا الوجود لا بداية له ولا نهاية له، أم هو محكوم بمدة تبدأ وتنتهي؟ فالإنسان لا يمكن أن يكابر ويقول إنه غير موجود، فهو يثبت وجودا من أين؟ هل هذا الوجود صفة ذاتية في الموجود، أم أنه وجد من بعد أن كان معدوما ويصير إلى العدم من بعد الوجود؟ العقل عنده مسلمات، وهذه هي المسلمات العقلية لا تحتاج إلى برهان، كما يصح في العقل السليم أن الشيء المصنوع الموجود لا يمكن أن يوجد من غير موجد وصانع. هذه من بدائه العقل، العقل يقر ذلك، لا يمكن أن يجد الإنسان شيئا لم يكن موجودا ثم وجد في مكان، لا يمكن أن يسند ذلك لغير موجد، لابد أن يكون هنالك موجد قد أوجد هذا الشيء، هذه الصنعة لابد لها من صانع. فالبدائه العقلية يسلم بها الناس فطرة ولا تحتاج إلى برهان، حتى إن المفكرين في المسائل الفلسفية وغير ذلك يقرون بأن القواعد الهندسية البداهية المسلمة هندسيا، هذه المسلمات إنما نتجت وخرجت من رحم الفلسفة، وهذا صحيح، فإن الرياضيات إنما خرجت من عقول الفلاسفة على أساس أنهم كانوا يفكرون بطرائق معينة في إنتاج الأفكار والنتائج من المقدمات بطريقة منضبطة على حسب ما تأدى إليه اجتهادهم، فخرجت من هذه تلك المسائل التي صارت بعد علما برأسه. فإذا لا يمكن أن يكابر الإنسان في مسلمة من المسلمات ولا بدهية من بدهيات العقل، يعني الإنسان إذا أراد أن يخرج قام أو تحرك حتى أصل إلى باب المسجد ثم يخرج، لا يمكن أن يقول إنه هو لا يتحرك وإنما الباب والأرض هي التي تتحرك وهو في مكانه ثابت، لا يمكن، العقل لا يقبل هذا. إذن هنالك مسلمات بدهيات مصدقة مسلمة لا يمكن أن ينازع فيها صاحب عقل، والذي ينازع فيها لا يلتفت إليه لأنه ليس في عداد أهل العقل. العقل يقر بداهة بأنه لا يمكن أن يوجد موجود من غير موجد ولا توجد صنعة من غير صانع، وقد أثبت الإنسان لنفسه وجودا، فمن أين هذا الوجود له بداية؟ إذن قد أعطي الموجود وجوده فليس وجوده من ذاته، والدليل أيضا على أن وجوده ليس من ذاته أنه لو كان وجوده من ذاته لما سلب نفسه الوجود ولا بقي، ولكنه يموت ويسلب الوجود، فإذا كان الإنسان يعطى الوجود ويسلب الوجود إذن هذا الوجود ليس من ذاته وإنما هو من خارج. يتأمل الإنسان، هذا الذي أعطى الوجود للموجود إذا كان وجوده من غيره أيضا فهو لا يملك أن يعطي نفسه وجودا، وفاقد الشيء لا يعطيه، وهذه مسلمة من مسلمات العقل أن فاقد الشيء لا يعطيه، الذي لا يجد الشيء لا يمكن أن يهبه وإنما لا بد أن يجده بدءا ثم إذا ما وجده وتملكه استطاع أن يعطيه، ففاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان الإنسان قد حاز وجودا وهذا الوجود ليس من ذاته وإنما هو من خارج، فالذي يعطيه الوجود من يكون؟ لا يمكن أن يكون مثله لأنه عاجز عن إعطاء الوجود لذاته، فكيف يعطيه لغيره؟ فإذا لا بد من وجود موجود وجوده لذاته من حيث هي، لا بد من وجود موجود وجوده لذاته، وجوده صفة ذاتية فيه لم يتحصل عليها من أحد ولم يعطه إياها أحد، بل هي صفة ذاتية فيه، لأنه لو كان قد أعطي هذا الوجود لما كان قادرا على إعطاء غيره الوجود. فلو تسلسل فإنك تتسلسل في النهاية إلى موجود الوجود صفة ذاتية له، صفة ذاتية له، وهذا الموجود هو الذي أعطى الوجود وجوده. المهم، دلالة العقل تقول إن الكائنات موجودة وهذه الكائنات تتمتع بقدر لا يوصف إطلاقا من النظام ومن الحكمة، إذن فهذه الموجودات موجودة وهي دائرة في حركة حياتها على مقتضى نظام محكم جدا لا تجد عنه ولا تخرج عليه، ويتوفر في ذلك النظام الحكمة، فهو نظام وليس بعشوائي، هو نظام منضبط محكم تبدو فيه وتتجلى آثار الحكمة وعلاماتها. العقل يقول: هل هذه الكائنات الموجودة وجدت بنفسها أم أوجدها غيرها أم وجدت هكذا مصادفة؟ هذه احتمالات، والله جل وعلا قد أخبرنا في كتابه العظيم عن هذا الأمر في أقصر لفظ وأبلغه وأوجزه وأحكمه، وقال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء هكذا مصادفة؟ كيف تنتج المصادفة هذا النظام المحكم؟ كيف تنوع المصادفة في المخلوقات هذا التنويع الهائل الذي لا يستطيع الناس أن يصلوا إلى حصره إلى يوم الناس هذا؟ ثم هذه المصادفة ما الذي جعلها ثابتة لا تتحرك بعد من أجل إنتاج أشياء أخرى؟ إذن هذه المصادفة التي لها قانون رياضي منضبط، المصادفة لها قانون رياضي منضبط، إذا ما استقرئ هذا القانون وإذا ما استطلع تبين بيقين أنه لا يمكن أن يوجد هذا الكون على سبيل المصادفة، لأن المصادفة قانون لها قانون رياضي محكم جدا محسوب بالأرقام بالأعداد، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخضع هذا الوجود كله لمثل هذا القانون. فإذا لا يمكن أن يكون قد وجد مصادفة. أم خلقوا من غير شيء، هكذا خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا أنفسهم؟ والعقل يقطع بأنه لم يوجد الموجود من غير شيء، ولا أن الموجود أوجد نفسه، لأن هذا الموجود كان معدوما فوجد، فإذا لم يكن شيئا فكيف يعطي المعدوم ما لا يملكه؟ هو معدوم لا يتمتع بالوجود ولا يملكه، فكيف يعطي الوجود وهو معدوم؟ فالعقل ينكر هذه أيضا، فلم يبق إلا أن هنالك موجودا هو الذي أعطى الوجود، وأنه في وجوده مختلف تماما هذا الوجود عن وجود الموجودات التي هي من إيجاده في كونه، لأنه لا بد أن يكون وجوده من ذاته. لو قيل هذه الكائنات وجدت مصادفة فهذا لا يستقيم، فإن قيل وجدت بنفسها فمستحيل عقلا، لأنها ما دامت هي معدومة كيف تكون موجودة وهي معدومة؟ هذا جمع بين النقيضين، المعدوم ليس بشيء حتى يوجد لأنه لم يوجد، لا يمكن أن توجد هذه الموجودات نفسها بنفسها، وإن قلت وجدت صدفة فهذا يستحيل أيضا، فأي جاحد إذا قيل له هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها وجد صدفة؟ فيقول لا يمكن أن يكون، فيقال له هذه الأطيار وهذه الأشجار والشمس والقمر والنجوم والدواب والبحار والرمال كل هذا لا يمكن أن يوجد صدفة أبدا، يعني إذا كانت هذه الصنعة الإنسانية لا يمكن أن توجد صدفة. إذا قيل له هل الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها هل هذه الأشياء وجدت صدفة؟ يقول أبدا، لابد لها من موجد، وهذا الموجد يتمتع بقدر من العلم والحكمة والضبط والنظام. فيقال له إذا كانت هذه الأشياء لم توجد هكذا صدفة وإنما أوجدها موجد، فهذه الجبال وهذه الأنهار وهذه الأطيار وهذه الأشجار والسماء والأرض والنجوم والسحاب المسخر بين السماء والأرض والأناسي بالتنويعات التي في الإنسان، وكذلك هذه المملكة الحيوانية التي لا يعلم عدد مفرداتها إلا الله رب العالمين، والمملكة النباتية وهذا الجماد باختلافه واختلاف ترتيباته وغير ذلك من تلك الأشياء، كل هذا وجد صدفة. طائفة من السمنية وهم من ضلال الهند ناظروا أبا حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة كان من أذكى العلماء، فناظروه في إثبات الخالق عز وجل، ووعدوه أن يأتوا بعد يوم أو يومين، فجاءوا فقالوا: ماذا قلت؟ قال: أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت، ليس فيها قائد ولا ربان ولا حمال. قالوا: تفكر بهذا؟ قال: نعم. قالوا: إذن ليس لك عقل، إن هل يمكن أن توجد سفينة وحدها أو توجد نفسها ثم تحمل نفسها البضائع والأرزاق ثم تشق عباب الماء ثم تنزل ما هنالك، كل هذا من غير أن يكون هنالك موجد مطلقا، وجدت من العدم أو جدت نفسها من العدم؟ قالوا: تفكر بهذا؟ قال: نعم. قالوا: إذن ليس لك عقل، هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد تنزل البضائع والأرزاق وتنصرف؟ هذا ليس معقولا. قال: كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كل ذلك قد وجد بغير صانع؟ فعرفوا أنه إنما خاطبهم بعقولهم وعجزوا حينئذ عن جوابه بإجابة ما. هذا الأمر مرقوص في الفطرة ولكنها دلالة العقل هنا. فكان الرجل البدوي يسير في الصحراء وينظر في السماء ويتأمل في خلق الله تبارك وتعالى الحاضر بين يديه، ثم يقبل على نفسه فيقول: الأثر يدل على المسير. هذه مسلمة عقلية بدهية استخدمها الأعرابي في الصحراء من أجل الوصول إلى النتيجة العظيمة العظمى، وهي أن يثبت وجود الله تبارك وتعالى. فهذا يقول: الأثر يدل على المسير، إن الأثر يدل على المسير، يعني إذا وجدت أثرا على الأرض فلا بد أن يكون هنا من سار أحدثه محدث، لا يمكن أن يوجد بنفسه. يقول هو مقبلا على ذاته: الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير. إذا كان في الصحراء لا علم عنده ولا معارف ولا ثقافة ولا شيء، ولكنه رجل يتعامل مع هذه المفردات اليسيرة من الجبال القائمة، الصحراء المترامية والرمال الملتهبة والنجوم في رقعة السماء بالليل والقمر حتى يصير بدرا والشمس ضاحية، ثم تلك الأيائل والوعول وما يكون هناك من البعران والنوق، هذه حياته، وخيمة تضرب على طنب وهي من شعر، هذه حياته في يسرها وعدم تعقيدها، ولكنه يعلم أنه لا يمكن أن توجد بعرة من غير بعير، أين جاءت إذن؟ فيقول: البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على السميع البصير؟ يتأمل يقول: إذن هذه السماء إذا كانت البعرة بحقارتها لا يمكن أن توجد من غير بعير، والأثر على الأرض يدل على سائر ومسير، وإذن فما دامت هذه من مسلمات العقل، فلو رفعت نظرك إلى السماء بالليل سماء ذات أبراج ثم نظرت إلى الأرض قل أرض ذات فجاج، فإذا ما تطلعت إلى البحار قل بحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على السميع البصير؟ يقول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فالعقل كما ترى لابد أن يقضي قضاء مبرما محكما لا ينقض أبدا بوجود الله جل وعلا. هو إله هنا يقضي بوجود قوة عليا مخالفة لجميع الموجودات ويتوقف عند هذه الحدود، ولكنه يستطيع أن يتوصل إلى بعض الصفات الجميلة الحسنة لكي يسندها لتلك القوة التي أثبتها الخالق العظيم. لابد أن يكون موجودا حتى يعطي غيره الوجود، وهو لابد أن يكون حكيما لأن الكون يجري ويسير على مقتضى الحكمة، وفاقد الشيء لا يعطيه، فلابد أن يكون حكيما ولابد أن يكون مريدا ولابد أن يكون مع ذلك متمتعا بالمشيئة، لأن الإرادة هي الاختيار بين البدائل والمتماثلات، يعني إذا طرحت بدائل فاخترت واحدا فقد توجهت الإرادة إلى المختار من تلك البدائل. يعني يمكن لمخلوق ما أن يخلق إنسانا أو حيوانا أو نباتا أو جمادا، ويمكن للإنسان أن يكون ذكرا أو أنثى، وأن يكون طويلا أو قصيرا، وأن يكون أبيض اللون أو أسود اللون إلى غير ذلك. هذه بدائل تقع على الشيء الواحد، فالاختيار لشيء واحد من تلك البدائل إنما هو توجه الإرادة إليه. فإذا ما أوجده وأخرجه من هذا الحيز إلى الوجود فقد شاء أن يكون، إذن فلا بد للعقل إذا ما أثبت وجود الله تبارك وتعالى أن يثبت له من الصفات الكثير، يثبت له صفة الوجود، وأن وجوده مخالف لوجود المخلوقات لأنه لا يمكن أن يكون كمثل مخلوقاته، ثم إنه يثبت له أيضا أنه أول بلا ابتداء لأنه لو لم يكن كذلك لكان محتاجا إلى من يعطيه الوجود بداية، وهو ليس كذلك بل وجوده لذاته. ثم هو آخر بلا انتهاء لأن وجوده لو كان يمكن أن ينتهي لما كان من ذاته أيضا، فلا بد أن يكون وجوده من ذاته، فهو أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، عليم حكيم مريد ذو مشيئة. ولكن العقل يتوقف عند هذه الحدود. يقول العقل إذا كنا قد أثبتنا وجود الله تبارك وتعالى وأثبتنا ببديهة العقل أنه عليم حكيم، فلا يمكن أن يكون وجودي على المستوى الفردي ولا وجود الكون على المستوى الجمعي، لا يمكن أن يكون ذلك لغير حكمة، لأن الحكيم لا يأتي منه عمل إلا على مقتضى علمه وحكمته. فإذا كان الله تبارك وتعالى له صفة الحكمة إذن لا بد أن يكون وجودي لحكمة، وأن يكون وجود هذا الكون بكل ما فيه واختلاف ما فيه من الموجودات أن يكون ذلك جميعه لحكمة. هذه الحكمة قد لا أستطيع أن أتوصل إليها بعقلي، بل حتما لا أستطيع، لأن الناقص لا يمكن أن يحيط بالكامل، ولأن الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يدرك الحكمة الإلهية. وإذا فلا بد من أن يكون هنالك وسيلة من الوسائل التي تعلمني بالمراد مني في هذا الوجود، بالحكمة التي لأجلها أوجدني من أوجدني الذي هو متمتع بالوجود، ووجوده من ذاته لذاته حيث هو، ثم هو عليم حكيم أول آخر إلى آخر تلك الصفات التي يستطيع العقل أن يتوصل إليها بالبحث المجرد. فإذا ما أثبت المرء ذلك أثبت أنه لا بد من إعلام بطريقة ما عن مريد أوجدني لغاية وحكمة. فهذا الإعلام كيف يتأتى؟ هل جعله الله تبارك وتعالى مغروزا في الفطرة بحيث إن الإنسان يهتدي إلى المطلوب منه والذي لأجله وجد على صورة من الصور المنضبطة من غير ما إعلام معلم له، أم أنه لا بد أن يكون هنالك وسيلة؟ هذا ما يبحث عنه في مسألة الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العقل يدل دلالة قطعية على وجود الله تبارك وتعالى، والحس أيضا، فإن الإنسان أحيانا يقع في الضائقة والشدة فيتوجه إلى السماء، يا رب يا رب، حتى التوجه إلى السماء صفة العلو للعلي الغفار مركوزة في ضمير الإنسان وفي ذاته، هي من الفطر التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه. أما الذين يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون في صفة العلو للعلي الغفار، سواء تكلموا في علو الذات أو في علو الصفة، أو أنهم يتكلمون في علو القهر على خلقه، سواء تكلموا في هذا أو هذا أم هذا، فكلهم يتكلمون بغير علم، لأن الإنسان على حسب الفطرة عندما يسجد لله تبارك وتعالى ويسبح ربه الأعلى لا يتوجه قلبه إلى الأرض وإنما يتوجه إلى السماء، حتى وهو ساجد يعني وهو يهوي إلى الأرض نازلا ينزل ليثبت العلو للعلي الغفار. فيسجد يقول سبحان ربي الأعلى وهو ساجد، ويتوجه ضميره وقلبه وعقله لا إلى الأرض وإنما إلى السماء إلى جهة العلو. وكذلك إذا ما أتته ضائقة أو وقعت به نازلة فإنه يرفع الكفين، لا يسأل إلى الأرض وإنما يرفع وجهه إلى السماء رافعا كفيه إلى السماء داعيا ربه العلي الأعلى. دلالة الحس على وجود الله تبارك وتعالى، الإنسان يدعو ربه في الضائقة يا رب، ويدعو بالشيء ويجد الاستجابة، وكلنا جرب ذلك لا محال. إن الإنسان يقع في الضر، يقع في أزمة، يأتيه شيء من تلك الأمور التي هي من المقادير غير المواتية، فإذا ما كان ذلك واقعا عليه فتوجه إلى الله رب العالمين بالدعاء، رفع الله تبارك وتعالى عنه ما نزل به من ضائقة وشدة. هو لم يدعو إلا الله، واستجاب الله تبارك وتعالى له، ورأى ذلك رأي العين. فهذا كما ترى دلالة حس على وجود المدعو، على وجود الموجود الكامل في صفاته وفي أفعاله وفي ذاته سبحانه وتعالى. وأنت أيضا تسمع كثيرا عمن دعا ربه تبارك وتعالى ممن سبق وخلا من القرون والأعصار، وأيضا من أهل عصرك أن تسمع كثيرا من تلك الأمور أن فلانا وقع في ضائقة وأنه دعا ربه تبارك وتعالى ففرج الله رب العالمين الكرب وكشف الله تبارك وتعالى الضر. فهذا أمر كما ترى يتعلق بقضية الحس في إثبات وجود الله رب العالمين. ثم لو أنك نظرت إلى بعض المنقول بالإسناد الصحيح الذي يقضي العقل بأن من انتهى إليه ذلك الإسناد هو ثابت، كما في الصحيحين عند البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقف عند باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر في يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله ليغيثنا. فما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن دعا. ما الذي كان هنالك في حال الدعاء وما الذي كان هنالك قبل الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر ويحكي أنس يقول والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ولا قطعة من سحاب ولا نتفة من النتائف المتفرقة المتناثرة في جو السماء. فيقول أنس والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، أي قطعة من سحاب، وما بيننا وبين سلع، هو جبل في المدينة تأتي من جهة السحب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستجاب الله تبارك وتعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال وجاءت سحابة مثل الترس وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا والمطر يتحاضر من لحيته صلى الله عليه وسلم. فهذا دلالة على وجود المدعو الذي يستجيب بقدرته وإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته وسمعه وبصره، أنه سمع دعاء الداعي واستجاب وهو على كل شيء قدير. هذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية. القرآن فيه كثير من أمثال هذه الأشياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وهكذا بالتعقيب كما ترى فاستجبنا له. فدلالة الحس في مثل هذه الآية وفي غيرها وفي المنقول من التراث الإنساني من القديم ومن المعاصرين الحادثين كله يدل على أن الإنسان ربما وقع في ضائقة فدعا الله تبارك وتعالى فاستجاب الله تبارك وتعالى له وكشف عنه ما به مما نزل به مما يسوءه. فهذه دلالة الحس بعد دلالة العقل على وجود الله جل وعلا. وأما دلالة الفطرة، إن الكثير من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله، بل كثير من الموجودات، بل كل الموجودات، فلا الإنسان والجن فهذان الصنفان من أصناف المخلوقات هما اللذان ينازعان في أمثال هذه الأشياء. ولكن البهائم العجم تؤمن بوجود الله جل وعلا. قد أخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن أبي الصديق الناجي، وذكر ذلك الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، أن سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم خرج يستسقي وخرج معه الناس، فوجد نملة في الطريق مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول: اللهم أنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك. وهو كان يفهم في لغات هذه المخلوقات، فلما سمع ذلك قال لمن خرج معه من أجل الاستسقاء، قال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فإذا الفطرة المستقيمة تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، وبخاصة عندما تنزل النازلة ويزاح ما هنالك من الغبش، من غبش التكذيب والجحود، ويعود الإنسان إلى فطرته السوية الصحيحة، كالذين يركبون البحر ثم يقع لهم ما يسوءهم، فحينئذ ضل من تدعون إلا إياه، يخلصون في الشدة ويلحدون ويشركون في الرخاء. هذا كان حال أولئك المتقدمين. ولكن كثير من الناس بعد ذلك للأسف الشديد يشركون في الشدة كما يشركون في الرخاء، لأن هؤلاء إذا ما وقع بهم ما يسوءهم استغاثوا بالبدوي حينا وبالدسوقي أحيانا وبغير تلك الأشياء التي يلجؤون إليها ويفزعون إلى دعائها عند نزول الكرب، مع أن المشركين والكفار كانوا إذا ما نزل بهم شيء فزعوا إلى الله رب العالمين، ويعلمون أنه لن يكشف ما بهم إلا الله. فهذا عكس لهذه الأمور التي هي مركوزة في الفطر، الفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك في كتابه العظيم، فقال جلت قدرته: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. فدلنا الله تبارك وتعالى على أنه استنطق في عالم الذر على توحيده وإثبات وجوده: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فما من نسمة من بني آدم مخلوقة إلا وقد استخرجها الله رب العالمين من صلب آدم أزلا، ثم استنطقها وأقرت كل نسمة بهذا الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على الإنس وهم في عالم الذر. فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله جل وعلا وربوبيته: ألست بربكم قالوا بلى. وسواء قلنا إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم، أو قلنا إن هذا ما رتب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به، فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته، الإنسان يعرف الله تبارك وتعالى بفطرته. هذه دلالة الفطرة، وهذه ثلاثة أشياء من العقل والحس والفطرة تدل على وجود الله تبارك وتعالى. وأما دلالة الشرع فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تبارك وتعالى المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها رب عليم حكيم رحيم، ولا سيما هذا القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن فلا يستطيعون أن يأتوا بمثله أبدا. جميع الرسل الذين أرسلهم الله رب العالمين من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوا إلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما أرسل الله رب العالمين من رسول إلا بهذا الأمر الكريم، الأمر بالتوحيد، الأمر بالعبادة، إخلاص العبادة لله العلي المجيد. فبهذا أرسل الله رب العالمين جميع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من أمة من الأمم إلا أرسل الله تبارك وتعالى إليهم من يأمرهم بتوحيده وبإخلاص العبادة لوجهه الكريم. لماذا؟ لأن الخلق خلقوا لواحد هو الله عز وجل، وخلقوا لعبادته لتتعلق قلوبهم به تألها وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة، حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكون معينا لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور. لأنك أنت مخلوق، لا بد أن تكون لخالقك قلبا وقالبا في كل شيء، فلا تصرف شيئا من أمور العبادة التي ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى، لا تصرف شيئا من ذلك إلى غيره، ولا يكون أمر مما يقتص الله تبارك وتعالى به في ذاته في أفعاله في صفاته مصروفا عندك لغير وجه ربك الكريم. لأن الله تبارك وتعالى خلقك وحده، وهو يرزقك وحده، ولم يشاركه أحد في خلقك ولا في رزقك. وإذا فحق حينئذ أن تكون طائعا للذي خلقك والذي هو لك رازق. وأما إذا ما صرف شيء من الأمور المستحقة لله تبارك وتعالى إلى غير الله جل وعلا، فهذا من الظلم البين الذي لا ترضاه أنت لخادمك ولا منه، ولا ترضاه لعبدك. يعني أنت لا تقبل من خادمك، ولست بالذي خلقته، ولا أنت الذي ترزقه، لا تقبل من خادمك لا من عبدك الذي هو ملك يمينك، لا تقبل منه أن يأكل خيرك وأن يشكر غيرك. فكيف ترضى لله تبارك وتعالى الذي أوجدك من العدم، والذي يتكفل بحفظك ورزقك ورعايتك وكلاءتك وحياطتك من كل مكروه وسوء؟ كيف تقبل لله تبارك وتعالى ما لا تقبله لنفسك من خادمك لا من عبدك؟ فأنت لا تقبل من خادمك أن يأكل خيرك وأن يشكر غيرك. فإذا كنت لا تقبل هذا من الخادم، ولم تخلقه ولم تصنعه ولم توجده من عدم، ولا أنت بالذي ترزقه، كيف تقبل لله تبارك وتعالى ما لا تقبله لنفسك من خادمه؟ هذا ظلم بين. ولذلك تجد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا إلى هذا الأمر الهام العظيم، عبادة الله وحده لا شريك له. هذا أمر مسلم مقرر في الشريعة، جاءت به النصوص كتابا وسنة، أن الله تبارك وتعالى جعل دعوة الأنبياء والمرسلين إنما هي لهذا الأمر الكبير، وهو أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا يشرك به شيئا. والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى هذا الأمر الكبير، لم يكونوا يدعون إلى توحيد الربوبية بإثبات المالك الخالق المدبر للكون وما فيه ثم يتوقفون، وإنما كانت الخصومة في شيء آخر، وهي في صرف جميع ألوان العبادة لله رب العالمين من غير مفئات على جناب الله تبارك وتعالى المستحق للعبادة وحده. هذا ما أرسل الله تبارك وتعالى به جميع الأنبياء والمرسلين، لم يكونوا صلى الله عليهم وسلم لم يكونوا يدعون البشر إلى توحيد الربوبية ويتوقفون، وإنما كانوا يأمرونهم بتوحيد الألوهية بأن يصرفوا العبادة لله رب العالمين. والذين أنكروا الربوبية أو جحدوها، جحدوا وجود الرب، هم قليلون جدا على مدار التاريخ. أما المتقدمون فيقال لهم الدهرية، قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء هم الدهرية الذين قالوا إنما وجدنا من غير موجد، وأنكروا وجود الخالق العظيم وجحدوا وجود الله رب العالمين. وفي الحديث أولئك الشيوعيون الذين دمر الله تبارك وتعالى عليهم ما كانوا فيه من أمر، وأبدى خزيهم، ولما ينقضي قرن واحد على وجودهم وصاروا إلى البوار والدمار كما هو معلوم مشاهد. وإذا فلم يكن الهم مصروفا إلى قضية توحيد الربوبية، بل إن القرآن أثبت أن المشركين كانوا عندما يستنطقون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في خلق أنفسهم وفي خلق السماوات والأرض، وإنما كانت الملحمة في توحيد الألوهية وفي صرف العبادة لله رب العالمين. فالأمر الآن أنه ينبغي علينا أن نعلم، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقص وناقض، كلا العهدين مستوجب للخزي في الدهرين. فإذا الله تبارك وتعالى إنما أنشأ هذا الكون كله لكي يعبد وحده ولا يشرك به شيء، وأرسل الله رب العالمين المرسلين من أجل هذا الأمر الكبير الجليل، وبسببه وقعت الملحمة بين جند الرحمن وجند الشيطان. العلماء عليهم الرحمة من علماء المسلمين الأفذاذ النجباء قسموا التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا أمر مستقر عند علمائنا من قديم، ويكذب على أهل العلم من يقول إن ذلك هو تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هو أقدم من ذلك بكثير، كما سيأتي نص على ذلك صراحة كثير من علمائنا من قديم، من أيام ابن جرير الطبري وممن كان قبله وممن أتى بعده من أهل العلم، وإنما سار على نهجهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فمن الافتئات والكذب على العلم وأهله أن ينسب ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأيضا تدور المعارك حول هذا التقسيم كتلك المعارك الوهمية التي كان يصنعها دون كيشوت، الذي كان يأخذ سيفه على حصانه الأعجف وهو لا يكاد يتماسك، لو أن هبة من نسيم أتت لطاحت به وأطاحت، ثم هو يشهر سيفه كأنه سيف أبي حية النميري الذي صيغ من خشب، ويخرج من أجل أن يصارع طواحين الهواء، ثم يخرج في هذا الزمان ليقول ويسوء ما يقول إن هذا أشبه بتوحيد النصارى ودينهم لأنه تتليف. والغريب أن الذي يقول ذلك وتولى كبره الآن هو رجل مشتغل في الأصل بعلم النحو، فلو أقبلت عليه فقلت: وما الذي قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف؟ هذا تكليف في النحو. والغريب أيضا أنه درس التوحيد مثلثا أيضا، فقد درس التوحيد توحيد الإلهيات والنبوات والسمعيات، فليس هذا بتقسيم ثلاثي أيضا؟ عبث في عبث. والرجل إذا تكلم في غير فنه أتى بأمثال هذه العجائب، وقد يكون المرء عندما يتكلم واعيا لما يقول ويعلم أنه يتكلم في كلام راسخ وأن كلامه ساقط، ولكن تحمله العصبية والحزبية والانتماء إلى منهج معين على أن يناطح الصخر، وهيهات كناطح صخرة يوما ليوهنها فأوهي وأعيا قرنه الوعل. فماذا يصنع عندما يلاطم الفحول من العلماء متقدمين ومتأخرين؟ وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يحتمل صولة البزل القناعيسي. فتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات من أين أتى؟ أتى هذا التقسيم من الاستقراء، من النظر في النصوص، في نصوص الوحيين الشريفين الكتاب والسنة، فما يزال العلماء يبحثون حتى ينتهي بهم الأمر على حسب الاستقراء بالنظر في آيات الكتاب جميعها، وكذلك بالنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يزالون يدرسون مستقرئين بالتتبع في أعلى درجات التتبع، وإذا الأمر قد انكشف على هذا النحو وتأتي إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه لمحة سريعة، وهنالك عودة إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل إلى هذا الأمر. توحيد الربوبية: إفراد الله جل وعلا في أمور ثلاثة، في الخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية معناه أن تفرد الله جل وعلا في ثلاثة أمور: في الخلق فلا خالق إلا الله، وفي الملك فلا مالك في الحقيقة إلا الله، وفي التدبير فلا مدبر للأمور في الحقيقة إلا الله. يقول الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير، والقاعدة البلاغية تقول إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، كما تقول إياك نعبد فتجعل المفعول به مقدما، فإذا ما قدمت أفدت القصر، يعني إذا ما أردت أن تساويها قل إياك نعبد، تعني لا نعبد إلا أنت، لا نعبد سواك، فهذا يفيد القصر والحصر كما ترى. فيقول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، فدلت على الحصر لأنه تقدم ما حقه التأخير. ثم تأمل أيضا افتتاح هذه الآية بألا الدالة على التنبيه والتأكيد من أجل استحساس الخواطر واستجلاب الانتباه: ألا له الخلق والأمر، لا لغيره، فالخلق هذا هو والأمر هو التدبير، له الخلق والأمر. وأما الملك فدليله مثل قول الله تبارك وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض. فهذا يدل على انفراد الله تبارك وتعالى بالملك، ووجه الدلالة كما سبق تقديم ما حقه التأخير، يعني ولله ملك السماوات والأرض، يعني ملك السماوات والأرض لله، فلما قدم الجار والمجرور هنا كما قدمه هنالك: ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر له، وكذلك ملك السماوات والأرض له، ولكن لما قدم ما حقه التأخير دل على القصر والحصر، فإذا ملك السماوات والأرض ليس لأحد سواه جل وعلا، فالرب على هذا منفرد بالخلق والملك والتدبير. الخلق والأمر هما الخلق والتدبير، كما أخبر الله تبارك وتعالى: الخلق والأمر هما الخلق والتدبير. وأما الملك ففي قوله جل قدرته: ولله ملك السماوات والأرض. فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية. فإن قلت: كيف يمكن الجمع بين ما قرر وبين إثبات الخلق لغير الله تبارك وتعالى، يعني الخلق لا يكون إلا لله، ولكن أثبت الله تبارك وتعالى شيئا آخر في كتابه فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين، فكيف نصنع مع هذه الآية وأمثالها، وكذلك مع بعض الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته أنه يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، ومثل الحديث القدسي الذي يرفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رب العزة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وهذا أيضا متفق على صحته. كيف يمكن أن يجمع بين القول بأن الله تبارك وتعالى منفرد بالخلق وهذه النصوص التي أثبتت خلقا لبعض المخلوقات؟ فالجواب أن يقال إن الخلق هو الإيجاد، الإيجاد من العدم، أن يوجد من لا شيء، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ولكنه يطلق أيضا من حيث اللغة على تحويل الشيء من صورة إلى صورة، فتحويل الشيء من صورة إلى صورة يسمى خلقا وليس بخلق في حقيقة الأمر. والخلق في الحقيقة إنما هو الإيجاد من العدم. ولذلك لما تكلم المعاصرون ممن غابت عقولهم عن أن الإنسان قد وصل إلى مرحلة يستطيع فيها أن يتوصل إلى سر الخلق في قضية الاستنساخ، وكذلك في قضية أطفال الأنابيب، لو أخذت القضية الثانية وهي أوضح ستجد أن الكلام غير مستقيم، لأنه إذا وجد هنالك في الأنبوب أو في البوق أو في المبيض أو في الطريق الموصل بعض شيء من العوائق من سدة أو التصاق أو التهابات أو ما أشبه، فما الذي يحدث؟ يستخرج الطبيب المعالج، يستخرج البويضة ويأتي بالحيوان المنوي من الزوج ويجعل البويضة والحيوان المنوي في ذات الظروف التي يتعرض لها هذان الشيئان من البويضة والحيوان في الرحم، فإذا ما نما شيئا ما أخذ ذلك فزرعه في المكان الذي يتم فيه الزرع للبويضة المخصبة في الجدار الخلفي في الثلث الأعلى. فما الذي صنع هذا؟ وأي شيء صنع؟ إنما أخذ البويضة المخلوقة لله والحيوان المنوي المخلوق لله ثم جعله في أنبوب، وهذا الأنبوب من مادة مخلوقة لله، ثم قام بزرعه بأدوات هي في أصلها مخلوقة لله، بل هو نفسه مخلوق من مخلوقات الله. فما الذي صنع؟ وإنما إذا أراد أن يعاند ويجحد ويعاكس فيقال له استخرج من لا شيء، هذا هو الخلق وهذا الذي ينفرد به الخلاق العظيم. وأما تحويل الشيء من صورة إلى صورة فإنه وإن سمي خلقا فلا يعد خلقا في الحقيقة، لا يعد خلقا في الحقيقة وإن سمي خلقا باعتبار التكوين، ولكنه في الواقع ليس بخلق تام. هذا النجار يصنع من الخشب منبرا فيقال خلق منبرا، لكن مادة هذه الصناعة هل هو الذي خلقها؟ إنما خلقها الله. لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا من القدرة أن يخلقوا عود أراك أبدا، ولا أن يخلقوا ذرة، ولا أن يخلقوا ذبابة. واستمع إلى قول ربك جل وعلا، والقرآن يتحدى أولئك المعاندين المعاكسين، ويضرب الله تبارك وتعالى لهم المثل بشيء الحقير لكي يعلم الإنسان قدره في هذه الحياة ومدى علمه الضعيف. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هكذا بالقطع، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لم يتحدهم هم، وإنما تحدى الذين انصرفت عبادتهم إليه. وإذا كانوا قد صرفوا العبادة لأشياء سوى الله تبارك وتعالى فهم يعتقدون فيها قدرة، وإلا لماذا يعبدونها؟ اعتقدوا فيها تميزا على الأقل عنهم هم، ورتبة أعلى على الأقل منهم هم، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فتحدى بهذا الشيء المستقذر الضعيف. ثم يقول الله تبارك وتعالى في هذا التحدي ولو اجتمعوا له، ثم يقول شيء آخر، يقول الله تبارك وتعالى شيئا آخر، هذا الذباب يقع على موق الملك وعلى وجهه من الطيب ما عليه فيسلب من طيبه شيئا، أو يقع على طعامه فيسلب من طعامه شيئا. لسنا الآن في الخلق، لقد مرت هذه المرحلة وأذعنوا بالعجز، والآن وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمخلوق. والله تبارك وتعالى ذكر الطالب قبل المطلوب، فالمطلوب ها هنا هو استنقاذ هذا الذي أخذه الذباب، فالمطلوب هو الذباب، هم يطلبون الذباب لكي يستنقذوا ما سلبهم من طيب أو من طعام أو من شراب، هذا هو المطلوب. والطالب هم أولئك الذين يدعونهم أندادا وآلهة من دون الله، يقول الله جل وعلا ضعف الطالب والمطلوب، والطالب قبل المطلوب. فإذا الخلق لله رب العالمين بالحقيقة، وأما الخلق على سبيل وباعتبار التكوين فشيء آخر، ولكنه ليس بخلق تام، وإنما الخلق الإيجاد، والإيجاد من العدم. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين، وهذا اسم موصول يشمل كل من يدعى من دون الله تبارك وتعالى وما يدعى من شجر وحجر وبشر وملك وغير ذلك، كل الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولو انفرد كل واحد بذلك لكان عجزه من باب أولى، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فهم في حال اجتماعهم من أهل العجز والمعجزة، فكيف لو انفردوا؟ ويقول الله رب العالمين: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف، لا من طيب ولا غيره. فالله تبارك وتعالى هو المنفرد بالملك جلت قدرته، ومنفرد بالتدبير، ومنفرد جل وعلا بالخلق، لا يملك شيئا من ذلك سواه، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن العلوم إنما تشرف بشرف موضوعاتها، وكل علم إنما يحوز من الشرف بقدر موضوعه. ولما كان علم التوحيد يبحث في وجود الله تبارك وتعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وما يتبع ذلك من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لما كان ذلك كذلك نتج أن علم التوحيد هو أشرف العلوم قاطبة لشرف موضوعه. والإنسان إذا آمن بالله تبارك وتعالى فإنما يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى بدءا، ويؤمن بربوبية الله تبارك وتعالى وألوهية الله جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. والإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه التصديق، يقول كثير من الناس إن مطلق الإيمان هو مطلق التصديق، أن الإيمان هو مطلق التصديق. فعند هؤلاء صدقت وآمنت معناهما لغة واحد، ولكن هذا القول غير صحيح، بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به. الإيمان في اللغة ليس هو مطلق التصديق، وإنما الإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، إقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، فنتج عندنا أن هنالك فرقا بين الأمرين عند الإطلاق. فمن قال إن الإيمان هو مطلق التصديق فقد أخطأ ولم يصح قوله، وإنما الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به. ولأنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، لا يتوقف الإيمان عند حدود التصديق وحده، وليس هو بمجرد التصديق، بل يزيد على هذا التصديق الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول بالأخبار ولها، والإذعان للأحكام والعمل به. فهذا هو الإيمان. أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام. وهذه ضميمة مهمة جدا، لا يكون الإنسان آتيا بالإيمان الصحيح لمجرد أنه يقر بوجود الله تبارك وتعالى، هذا لا يكون مؤمنا، فليس أن يؤمن الإنسان بأن الله تبارك وتعالى موجود يكون بذلك قد آمن، حتى يكون هذا الإيمان مستلزم للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس هذا بإيمان. والإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده جل وعلا، وهذا لا بد أن يكون مقدما لأن الذي يأتي سيؤسس عليه، الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته أي الانفراد بالربوبية، والإيمان بانفراده بالألوهية، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا يتحقق الإيمان إلا بذلك، فلا يكون الإنسان مؤمنا إيمانا صحيحا معتبرا إلا إذا آمن بوجود الله تبارك وتعالى وبربوبيته، يعني بانفراده بالربوبية وبانفراده بالألوهية، ويؤمن المرء بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته المثلى. من لم يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى ليس بمؤمن، فمن آمن بوجود الله تبارك وتعالى لانفراده بالربوبية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية والألوهية ولم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. ولكن هذا الأخير فيه نزاع، هل لو نازع في الأسماء والصفات يسلب عنه الإيمان بالكلية أو يسلب عنه كمال الإيمان؟ هذا معترك واسع بين أهل العلم ممن يبحثون في التوحيد والعقيدة. يؤمن بالأسماء والصفات، والذي لا يؤمن بالأسماء والصفات ليس بمؤمن، ولكن هل يسلب عنه الإيمان بالكلية حتى يصير كافرا، أو يسلب عنه كمال الإيمان مع بقاء أصله في قلبه؟ هذا نزاع بين أهل العلم، لعله يعرض لنا إن شاء الله تبارك وتعالى في مسيرتنا إن شاء الله رب العالمين. الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى الذي يؤسس عليه بعد ذلك الإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات، بل ويؤسس عليه إنزال الكتب وإرسال الرسل، بل ويؤسس عليه بعد ذلك اليوم الآخر من أجل الجزاء ومن أجل الحساب، ويؤسس عليه الإيمان بالقضاء والقدر. فالإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، ما الدليل على وجود الله جل وعلا؟ الدليل على وجود ربنا جلت قدرته العقل والحس والشرع والفطرة، كل هذه تدل على وجود الله رب العالمين. وإن شئت قلت إننا عندما نثبت وجود الله تبارك وتعالى للمعاند المخالف نبدأ بالعقل بالحس بالفطرة، ولا تؤخر الشرع لأن الشرع لا يؤخر، ولكن لا بد من إرجاء مسألة الحديث بالنقل لأنه هو غير مؤمن بالله تبارك وتعالى، غير مؤمن بوجود الله جل وعلا. فإذا بدأت معه بإثبات وجود الله تبارك وتعالى بالنقل هو غير مؤمن به، ولكن يلفت العقل إلى آيات الله تبارك وتعالى وينبه الحس إلى وجود الله جل وعلا، وكذلك تستقيم الفطرة على إثبات وجود الرب الأعلى جل وعلا. فإذا ما أذعن أخبر أن هنالك شرعا قد شرعه الله تبارك وتعالى الذي هو موجود والذي هو كامل في ربوبيته مستحق للعبادة بذاته جل وعلا، فلا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير وجهه الكريم. ويستلزم ذلك أن يكون الإنسان مؤمنا بأسمائه الحسنى وبصفاته المثلى. العقل يثبت وجود الله تبارك وتعالى لأن الإنسان عندما يتأمل في نفسه يقول: هل أنا قديم بمعنى أني ليس لوجودي بداية في هذا الكون، أم أنا حادث بمعنى أني كنت معدوما ثم صرت إلى الوجود؟ هذا في نفسه، وهذا الذي ينظر الإنسان فيه لابد أن يكون مؤسسا على أمر آخر: هل أنا موجود أو غير موجود؟ فإذا أثبت لنفسه وجودا سأل هل هذا الوجود لا بداية له ولا نهاية له أم هو محكوم بمدة تبدأ وتنتهي؟ فالإنسان لا يمكن أن يكابر ويقول إنه غير موجود، فهو يثبت وجودا. من أين؟ هل هذا الوجود صفة ذاتية في الموجود أم أنه وجد من بعد أن كان معدوما ويصير إلى العدم من بعد الوجود؟ العقل عنده مسلمات، وهذه هي المسلمات العقلية، لا تحتاج إلى برهان. كما يصح في العقل السليم أن الشيء المصنوع الموجود لا يمكن أن يوجد من غير موجد وصانع، هذه من بدائه العقل، العقل يقر ذلك. لا يمكن أن يجد الإنسان شيئا لم يكن موجودا ثم وجد في مكان، لا يمكن أن يسند ذلك لغير موجد، لابد أن يكون هنالك موجد قد أوجد هذا الشيء، هذه الصنعة لابد لها من صانع. فالبدائه العقلية يسلم بها الناس فطرة ولا تحتاج إلى برهان، حتى إن المفكرين في المسائل الفلسفية وغير ذلك يقرون بأن القواعد الهندسية البدهية المسلمة هندسيا، هذه المسلمات إنما نتجت وخرجت من رحم الفلسفة، وهذا صحيح، فإن الرياضيات إنما خرجت من عقول الفلاسفة على أساس أنهم كانوا يفكرون بطرائق معينة في إنتاج الأفكار والنتائج من المقدمات بطريقة منضبطة على حسب ما تأدى إليه اجتهادهم، فخرجت من هذه تلك المسائل التي صارت بعد علما برأسه. فإذا لا يمكن أن يكابر الإنسان في مسلمة من المسلمات ولا بدهية من بدهيات العقل، يعني الإنسان إذا أراد أن يخرج قام أو تحرك حتى أصل إلى باب المسجد ثم يخرج، لا يمكن أن يقول إنه هو لا يتحرك وإنما الباب والأرض هي التي تتحرك وهو في مكانه ثابت، لا يمكن، العقل لا يقبل هذا. إذن هنالك مسلمات بدهيات مصدقة مسلمة لا يمكن أن ينازع فيها صاحب عقل، والذي ينازع فيها لا يلتفت إليه لأنه ليس في عداد أهل العقل. العقل يقر بداهة بأنه لا يمكن أن يوجد موجود من غير موجد ولا توجد صنعة من غير صانع، وقد أثبت الإنسان لنفسه وجودا، فمن أين؟ هذا الوجود له بداية، إذن قد أعطي الموجود وجوده فليس وجوده من ذاته. والدليل أيضا على أن وجوده ليس من ذاته أنه لو كان وجوده من ذاته لما سلب نفسه الوجود ولا بقي، ولكنه يموت ويسلب الوجود. فإذا كان الإنسان يعطى الوجود ويسلب الوجود إذن هذا الوجود ليس من ذاته وإنما هو من خارج. يتأمل الإنسان، هذا الذي أعطى الوجود للموجود إذا كان وجوده من غيره أيضا فهو لا يملك أن يعطي نفسه وجودا، وفاقد الشيء لا يعطيه، وهذه مسلمة من مسلمات العقل أن فاقد الشيء لا يعطيه، الذي لا يجد الشيء لا يمكن أن يهبه وإنما لا بد أن يجده بدءا ثم إذا ما وجده وتملكه استطاع أن يعطيه، ففاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان الإنسان قد حاز وجودا وهذا الوجود ليس من ذاته وإنما هو من خارج، فالذي يعطيه الوجود من يكون؟ لا يمكن أن يكون مثله لأنه عاجز عن إعطاء الوجود لذاته، فكيف يعطيه لغيره؟ فإذا لا بد من وجود موجود وجوده لذاته من حيث هي، لا بد من وجود موجود وجوده لذاته، وجوده صفة ذاتية فيه لم يتحصل عليها من أحد ولم يعطه إياها أحد، بل هي صفة ذاتية فيه، لأنه لو كان قد أعطي هذا الوجود لما كان قادرا على إعطاء غيره الوجود. فلو تسلسل فإنك تتسلسل في النهاية إلى موجود الوجود صفة ذاتية له، صفة ذاتية له، وهذا الموجود هو الذي أعطى الوجود وجوده. المهم، دلالة العقل تقول إن الكائنات موجودة، وهذه الكائنات تتمتع بقدر لا يوصف إطلاقا من النظام ومن الحكمة. إذن فهذه الموجودات موجودة، وهي دائرة في حركة حياتها على مقتضى نظام محكم جدا لا تجد عنه ولا تخرج عليه، ويتوفر في ذلك النظام الحكمة، فهو نظام وليس بعشوائي، هو نظام منضبط محكم تبدو فيه وتتجلى آثار الحكمة وعلاماتها. العقل يقول: هل هذه الكائنات الموجودة وجدت بنفسها، أم أوجدها غيرها، أم وجدت هكذا مصادفة؟ هذه احتمالات، والله جل وعلا قد أخبرنا في كتابه العظيم عن هذا الأمر في أقصر لفظ وأبلغه وأوجزه وأحكمه، وقال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء هكذا مصادفة؟ كيف تنتج المصادفة هذا النظام المحكم؟ كيف تنوع المصادفة في المخلوقات هذا التنويع الهائل الذي لا يستطيع الناس أن يصلوا إلى حصره إلى يوم الناس هذا؟ ثم هذه المصادفة ما الذي جعلها ثابتة لا تتحرك بعد من أجل إنتاج أشياء أخرى؟ إذن هذه المصادفة التي لها قانون رياضي منضبط، المصادفة لها قانون رياضي منضبط، إذا ما استقرئ هذا القانون وإذا ما استطلع تبين بيقين أنه لا يمكن أن يوجد هذا الكون على سبيل المصادفة، لأن المصادفة قانون لها قانون رياضي محكم جدا محسوب بالأرقام بالأعداد، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخضع هذا الوجود كله لمثل هذا القانون. فإذا لا يمكن أن يكون قد وجد مصادفة. أم خلقوا من غير شيء، هكذا خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا أنفسهم؟ والعقل يقطع بأنه لم يوجد الموجود من غير شيء، ولا أن الموجود أوجد نفسه، لأن هذا الموجود كان معدوما فوجد، فإذا لم يكن شيئا، فكيف يعطي المعدوم ما لا يملكه؟ هو معدوم لا يتمتع بالوجود ولا يملكه، فكيف يعطي الوجود وهو معدوم؟ فالعقل ينكر هذه أيضا. فلم يبق إلا أن هنالك موجودا هو الذي أعطى الوجود، وأنه في وجوده مختلف تماما هذا الوجود عن وجود الموجودات التي هي من إيجاده في كونه، لأنه لا بد أن يكون وجوده من ذاته. لو قيل هذه الكائنات وجدت مصادفة فهذا لا يستقيم، فإن قيل وجدت بنفسها فمستحيل عقلا، لأنها ما دامت هي معدومة كيف تكون موجودة وهي معدومة؟ هذا جمع بين النقيضين، المعدوم ليس بشيء حتى يوجد، لأنه لم يوجد، لا يمكن أن توجد هذه الموجودات نفسها بنفسها، وإن قلت وجدت صدفة فهذا يستحيل أيضا. فأي جاحد إذا قيل له: هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها وجد صدفة؟ فيقول: لا يمكن أن يكون. فيقال له: هذه الأطيار وهذه الأشجار والشمس والقمر والنجوم والدواب والبحار والرمال، كل هذا لا يمكن أن يوجد صدفة أبدا. يعني إذا كانت هذه الصنعة الإنسانية لا يمكن أن توجد صدفة، إذا قيل له: هل الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها، هل هذه الأشياء وجدت صدفة؟ يقول: أبدا، لابد لها من موجد، وهذا الموجد يتمتع بقدر من العلم والحكمة والضبط والنظام. فيقال له: إذا كانت هذه الأشياء لم توجد هكذا صدفة وإنما أوجدها موجد، فهذه الجبال وهذه الأنهار وهذه الأطيار وهذه الأشجار والسماء والأرض والنجوم والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والأناسي بالتنويعات التي في الإنسان، وكذلك هذه المملكة الحيوانية التي لا يعلم عدد مفرداتها إلا الله رب العالمين، والمملكة النباتية وهذا الجماد باختلافه واختلاف ترتيباته وغير ذلك من تلك الأشياء، كل هذا وجد صدفة. طائفة من السمنية وهم من ضلال الهند ناظروا أبا حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة كان من أذكى العلماء، فناظروه في إثبات الخالق عز وجل، ووعدوه أن يأتوا بعد يوم أو يومين، فجاءوا فقالوا ماذا قلت؟ قال أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت، ليس فيها قائد ولا ربان ولا حمال. قالوا تفكر بهذا؟ قال نعم. قالوا إذن ليس لك عقل، إن هل يمكن أن توجد سفينة وحدها أو توجد نفسها ثم تحمل نفسها البضائع والأرزاق ثم تشق عباب الماء ثم تنزل ما هنالك، كل هذا من غير أن يكون هنالك موجد مطلقا، وجدت من العدم أو جدت نفسها من العدم؟ قالوا تفكر بهذا؟ قال نعم. قالوا إذا ليس لك عقل، هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد تنزل البضائع والأرزاق وتنصرف؟ هذا ليس معقولا. قال كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كل ذلك قد وجد بغير صانع؟ فعرفوا أنه إنما خاطبهم بعقولهم وعجزوا حينئذ عن جوابه بإجابة ما. هذا الأمر مركوز في الفطرة ولكنها دلالة العقل هنا. فكان الرجل البدوي يسير في الصحراء وينظر في السماء ويتأمل في خلق الله تبارك وتعالى الحاضر بين يديه، ثم يقبل على نفسه فيقول الأثر يدل على المسير. هذه مسلمة عقلية بدهية استخدمها الأعرابي في الصحراء من أجل الوصول إلى النتيجة العظيمة العظمى، وهي أن يثبت وجود الله تبارك وتعالى. فهذا يقول الأثر يدل على المسير، إن الأثر يدل على المسير، يعني إذا وجدت أثرا على الأرض فلا بد أن يكون ها هنا من سار أحدثه محدث، لا يمكن أن يوجد بنفسه. يقول هو مقبلا على ذاته الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. فإذا كان في الصحراء لا علم عنده ولا معارف ولا ثقافة ولا شيء، ولكنه رجل يتعامل مع هذه المفردات اليسيرة من الجبال القائمة، الصحراء المترامية، والرمال الملتهبة، والنجوم في رقعة السماء بالليل، والقمر حتى يصير بدرا، والشمس ضاحية، ثم تلك الأيائل والوعول وما يكون هناك من البوران والنوق، هذه حياته، وخيمة تضرب على طنب وهي من شعر، هذه حياته في يسرها وعدم تعقيدها، ولكنه يعلم أنه لا يمكن أن توجد بعرة من غير بعير. أين جاءت إذن؟ فيقول البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على السميع البصير؟ يتأمل يقول إذن هذه السماء إذا كانت البعرة بحقارتها لا يمكن أن توجد من غير بعير، والأثر على الأرض يدل على سائر ومسير، وإذن فما دامت هذه من مسلمات العقل، فلو رفعت نظرك إلى السماء بالليل سماء ذات أبراج، ثم نظرت إلى الأرض قل أرض ذات فجاج، فإذا ما تطلعت إلى البحار قل بحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على السميع البصير؟ يقول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فالعقل كما ترى لابد أن يقضي قضاء مبرما محكما لا ينقض أبدا بوجود الله جل وعلا. هو إله هنا يقضي بوجود قوة عليا مخالفة لجميع الموجودات، ويتوقف عند هذه الحدود. ولكنه يستطيع أن يتوصل إلى بعض الصفات الجميلة الحسنة لكي يسندها لتلك القوة التي أثبتها الخالق العظيم. لابد أن يكون موجودا حتى يعطي غيره الوجود، وهو لابد أن يكون حكيما، لأن الكون يجري ويسير على مقتضى الحكمة، وفاقد الشيء لا يعطيه. فلا بد أن يكون حكيما، ولا بد أن يكون مريدا، ولا بد أن يكون مع ذلك متمتعا بالمشيئة، لأن الإرادة هي الاختيار بين البدائل والمتماثلات. يعني إذا طرحت بدائل فاخترت واحدا فقد توجهت الإرادة إلى المختار من تلك البدائل. يعني يمكن لمخلوق ما أن يخلق إنسانا أو حيوانا أو نباتا أو جمادا، ويمكن للإنسان أن يكون ذكرا أو أنثى، وأن يكون طويلا أو قصيرا، وأن يكون أبيض اللون أو أسود اللون إلى غير ذلك. هذه بدائل تقع على الشيء الواحد، فالاختيار لشيء واحد من تلك البدائل إنما هو توجه الإرادة إليه. فإذا ما أوجده وأخرجه من هذا الحيز إلى الوجود فقد شاء أن يكون. إذن فلا بد للعقل إذا ما أثبت وجود الله تبارك وتعالى أن يثبت له من الصفات الكثير، يثبت له صفة الوجود، وأن وجوده مخالف لوجود المخلوقات، لأنه لا يمكن أن يكون كمثل مخلوقاته. ثم إنه يثبت له أيضا أنه أول بلا ابتداء، لأنه لو لم يكن كذلك لكان محتاجا إلى من يعطيه الوجود بداية، وهو ليس كذلك، بل وجوده لذاته. ثم هو آخر بلا انتهاء، لأن وجوده لو كان يمكن أن ينتهي لما كان من ذاته أيضا. فلا بد أن يكون وجوده من ذاته، فهو أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، عليم حكيم مريد ذو مشيئة. ولكن العقل يتوقف عند هذه الحدود. يقول العقل: إذا كنا قد أثبتنا وجود الله تبارك وتعالى، وأثبتنا ببديهة العقل أنه عليم حكيم، فلا يمكن أن يكون وجودي على المستوى الفردي ولا وجود الكون على المستوى الجمعي، لا يمكن أن يكون ذلك لغير حكمة، لأن الحكيم لا يأتي منه عمل إلا على مقتضى علمه وحكمته. فإذا كان الله تبارك وتعالى له صفة الحكمة، إذن لا بد أن يكون وجودي لحكمة، وأن يكون وجود هذا الكون بكل ما فيه واختلاف ما فيه من الموجودات أن يكون ذلك جميعه لحكمة. هذه الحكمة قد لا أستطيع أن أتوصل إليها بعقلي، بل حتما لا أستطيع، لأن الناقص لا يمكن أن يحيط بالكامل، ولأن الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يدرك الحكمة الإلهية. وإذا فلا بد من أن يكون هنالك وسيلة من الوسائل التي تعلمني بالمراد مني في هذا الوجود، بالحكمة التي لأجلها أوجدني من أوجدني، الذي هو متمتع بالوجود، ووجوده من ذاته لذاته حيث هو، ثم هو عليم حكيم أول آخر إلى آخر تلك الصفات التي يستطيع العقل أن يتوصل إليها بالبحث المجرد. فإذا ما أثبت المرء ذلك، أثبت أنه لا بد من إعلام بطريقة ما عن مريد أوجدني لغاية وحكمة. فهذا الإعلام كيف يتأتى؟ هل جعله الله تبارك وتعالى مغروزا في الفطرة، بحيث إن الإنسان يهتدي إلى المطلوب منه والذي لأجله وجد، على صورة من الصور المنضبطة من غير ما إعلام معلم له، أم أنه لا بد أن يكون هنالك وسيلة؟ هذا ما يبحث عنه في مسألة الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العقل يدل دلالة قطعية على وجود الله تبارك وتعالى، والحس أيضا، فإن الإنسان أحيانا يقع في الضائقة والشدة فيتوجه إلى السماء: يا رب يا رب. حتى التوجه إلى السماء صفة العلو للعلي الغفار مركوزة في ضمير الإنسان وفي ذاته، هي من الفطر التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه. أما الذين يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون، وتكلمون في صفة العلو للعلي الغفار، سواء تكلموا في علو الذات أو في علو الصفة، أو أنهم يتكلمون في علو القهر على خلقه، سواء تكلموا في هذا أو هذا أم هذا، فكلهم يتكلمون بغير علم، لأن الإنسان على حسب الفطرة عندما يسجد لله تبارك وتعالى ويسبح ربه الأعلى لا يتوجه قلبه إلى الأرض، وإنما يتوجه إلى السماء حتى وهو ساجد، يعني وهو يهوي إلى الأرض نازلا ينزل ليثبت العلو للعلي الغفار، فيسجد يقول سبحان ربي الأعلى وهو ساجد، ويتوجه ضميره وقلبه وعقله لا إلى الأرض وإنما إلى السماء إلى جهة العلو. وكذلك إذا ما أتته ضائقة أو وقعت به نازلة فإنه يرفع الكفين، لا يسأل إلى الأرض وإنما يرفع وجهه إلى السماء رافعا كفيه إلى السماء داعيا ربه العلي الأعلى. دلالة الحس على وجود الله تبارك وتعالى، الإنسان يدعو ربه في الضائقة يا رب، ويدعو بالشيء ويجد الاستجابة، وكلنا جرب ذلك لا محال، إن الإنسان يقع في الضر، يقع في أزمة، يأتيه شيء من تلك الأمور التي هي من المقادير غير المواتية، فإذا ما كان ذلك واقعا عليه فتوجه إلى الله رب العالمين بالدعاء، رفع الله تبارك وتعالى عنه ما نزل به من ضائقة وشدة. هو لم يدعو إلا الله، واستجاب الله تبارك وتعالى له، ورأى ذلك رأي العين. فهذا كما ترى دلالة حس على وجود المدعو، على وجود الموجود الكامل في صفاته وفي أفعاله وفي ذاته سبحانه وتعالى. وأنت أيضا تسمع كثيرا عمن دعا ربه تبارك وتعالى ممن سبق وخلا من القرون والأعصار، وأيضا من أهل عصرك أن تسمع كثيرا من تلك الأمور أن فلانا وقع في ضائقة وأنه دعا ربه تبارك وتعالى ففرج الله رب العالمين الكرب وكشف الله تبارك وتعالى الضر. فهذا أمر كما ترى يتعلق بقضية الحس في إثبات وجود الله رب العالمين. ثم لو أنك نظرت إلى بعض المنقول بالإسناد الصحيح الذي يقضي العقل بأن من انتهى إليه ذلك الإسناد هو ثابت، كما في الصحيحين عند البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقف عند باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر في يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله ليغيثنا. فما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن دعا. ما الذي كان هنالك في حال الدعاء وما الذي كان هنالك قبل الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر ويحكي أنس يقول والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ولا قطعة من سحاب ولا نتفة من النتائف المتفرقة المتناثرة في جو السماء. فيقول أنس والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، أي قطعة من سحاب، وما بيننا وبين سلع، هو جبل في المدينة تأتي من جهة السحب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستجاب الله تبارك وتعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال وجاءت سحابة مثل الترس وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا والمطر يتحاضر من لحيته صلى الله عليه وسلم. فهذا دلالة على وجود المدعو الذي يستجيب بقدرته وإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته وسمعه وبصره، أنه سمع دعاء الداعي واستجاب وهو على كل شيء قدير. هذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية. القرآن فيه كثير من أمثال هذه الأشياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وهكذا بالتعقيب كما ترى فاستجبنا له. فدلالة الحس في مثل هذه الآية وفي غيرها وفي المنقول من التراث الإنساني من القديم ومن المعاصرين الحادثين كله يدل على أن الإنسان ربما وقع في ضائقة فدعا الله تبارك وتعالى، فاستجاب الله تبارك وتعالى له وكشف عنه ما به مما نزل به مما يسوءه، فهذه دلالة الحس بعد دلالة العقل على وجود الله جل وعلا. وأما دلالة الفطرة، إن الكثير من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله، بل كثير من الموجودات، بل كل الموجودات، فلا الإنسان والجن، فهذان الصنفان من أصناف المخلوقات هما اللذان ينازعان في أمثال هذه الأشياء، ولكن البهائم العجم تؤمن بوجود الله جل وعلا. قد أخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن أبي الصديق الناجي، وذكر ذلك الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، أن سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم خرج يستسقي، وخرج معه الناس، فوجد نملة في الطريق مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول: اللهم أنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك. وهو كان يفهم في لغات هذه المخلوقات، فلما سمع ذلك قال لمن خرج معه من أجل الاستسقاء، قال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فإذا الفطرة المستقيمة تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، وبخاصة عندما تنزل نازلة ويزاح ما هنالك من الغبش، من غبش التكذيب والجحود، ويعود الإنسان إلى فطرته السوية الصحيحة، كالذين يركبون البحر ثم يقع لهم ما يسوءهم، فحينئذ ظل من تدعون إلا إياه يخلصون في الشدة ويلحدون ويشركون في الرخاء. هذا كان حال أولئك المتقدمين. ولكن كثير من الناس بعد ذلك للأسف الشديد يشركون في الشدة كما يشركون في الرخاء، لأن هؤلاء إذا ما وقع بهم ما يسوءهم استغاثوا بالبدوي حينا وبالدسوقي أحيانا وبغير تلك الأشياء التي يلجؤون إليها ويفزعون إلى دعائها عند نزول الكرب، مع أن المشركين والكفار كانوا إذا ما نزل بهم شيء فزعوا إلى الله رب العالمين، ويعلمون أنه لن يكشف ما بهم إلا الله. فهذا عكس لهذه الأمور التي هي مركوزة في الفطر. الفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك في كتابه العظيم، فقال جلت قدرته: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. فدلنا الله تبارك وتعالى على أنه استنطق في عالم الذر على توحيده وإثبات وجوده: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فما من نسمة من بني آدم مخلوقة إلا وقد استخرجها الله رب العالمين من صلب آدم أزلا، ثم استنطقها وأقرت كل نسمة بهذا الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على الإنس وهم في عالم الذر. فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله جل وعلا وربوبيته: ألست بربكم قالوا بلى. وسواء قلنا إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم، أو قلنا إن هذا ما رتب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به، فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته، الإنسان يعرف الله تبارك وتعالى بفطرته. هذه دلالة الفطرة، وهذه ثلاثة أشياء من العقل والحس والفطرة تدل على وجود الله تبارك وتعالى. وأما دلالة الشرع فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تبارك وتعالى المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها رب عليم حكيم رحيم، ولا سيما هذا القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن فلا يستطيعون أن يأتوا بمثله أبدا. جميع الرسل الذين أرسلهم الله رب العالمين من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوا إلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما أرسل الله رب العالمين من رسول إلا بهذا الأمر الكريم، الأمر بالتوحيد، الأمر بالعبادة، إخلاص العبادة لله العلي المجيد. فبهذا أرسل الله رب العالمين جميع الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من أمة من الأمم إلا أرسل الله تبارك وتعالى إليهم من يأمرهم بتوحيده وبإخلاص العبادة لوجهه الكريم. لماذا؟ لأن الخلق خلقوا لواحد هو الله عز وجل، وخلقوا لعبادته لتتعلق قلوبهم به تألها وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة، حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكون معينا لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور. لأنك أنت مخلوق، لا بد أن تكون لخالقك قلبا وقالبا في كل شيء، فلا تصرف شيئا من أمور العبادة التي ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى، لا تصرف شيئا من ذلك إلى غيره. ولا يكون أمر مما يقتص الله تبارك وتعالى به في ذاته في أفعاله في صفاته مصروفا عندك لغير وجه ربك الكريم، لأن الله تبارك وتعالى خلقك وحده وهو يرزقك وحده، ولم يشاركه أحد في خلقك ولا في رزقك. وإذن فحق حينئذ أن تكون طائعا للذي خلقك والذي هو لك رازق. وأما إذا ما صرف شيء من الأمور المستحقة لله تبارك وتعالى إلى غير الله جل وعلا، فهذا من الظلم البين الذي لا ترضاه أنت لخادمك ولا منه، ولا ترضاه لعبدك. يعني أنت لا تقبل من خادمك، ولست بالذي خلقته ولا أنت الذي ترزقه، لا تقبل من خادمك لا من عبدك الذي هو ملك يمينك، لا تقبل منه أن يأكل خيرك وأن يشكر غيرك. فكيف ترضى لله تبارك وتعالى الذي أوجدك من العدم والذي يتكفل بحفظك ورزقك ورعايتك وكلاءتك وحياطتك من كل مكروه وسوء؟ كيف تقبل لله تبارك وتعالى ما لا تقبله لنفسك من خادمك لا من عبدك؟ فأنت لا تقبل من خادمك أن يأكل خيرك وأن يشكر غيرك. فإذا كنت لا تقبل هذا من الخادم، ولم تخلقه ولم تصنعه ولم توجده من عدم ولا أنت بالذي ترزقه، كيف تقبل لله تبارك وتعالى ما لا تقبله لنفسك من خادمه؟ هذا ظلم بين. ولذلك تجد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا إلى هذا الأمر الهام العظيم، عبادة الله وحده لا شريك له. هذا أمر مسلم مقرر في الشريعة، جاءت به النصوص كتابا وسنة، أن الله تبارك وتعالى جعل دعوة الأنبياء والمرسلين إنما هي لهذا الأمر الكبير، وهو أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا يشرك به شيئا. والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى هذا الأمر الكبير، لم يكونوا يدعون إلى توحيد الربوبية بإثبات المالك الخالق المدبر للكون وما فيه ثم يتوقفون، وإنما كانت الخصومة في شيء آخر، وهي في صرف جميع ألوان العبادة لله رب العالمين من غير مفئات على جناب الله تبارك وتعالى المستحق للعبادة وحده. هذا ما أرسل الله تبارك وتعالى به جميع الأنبياء والمرسلين. لم يكونوا صلى الله عليهم وسلم لم يكونوا يدعون البشر إلى توحيد الربوبية ويتوقفون، وإنما كانوا يأمرونهم بتوحيد الألوهية بأن يصرفوا العبادة لله رب العالمين. والذين أنكروا الربوبية أو جحدوها، جحدوا وجود الرب، هم قليلون جدا على مدار التاريخ. أما المتقدمون فيقال لهم الدهرية، قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء هم الدهرية الذين قالوا إنما وجدنا من غير موجد، وأنكروا وجود الخالق العظيم وجحدوا وجود الله رب العالمين. وفي الحديث أولئك الشيوعيون الذين دمر الله تبارك وتعالى عليهم ما كانوا فيه من أمر وأبدى خزيهم، ولما ينقضي قرن واحد على وجودهم وصاروا إلى البوار والدمار كما هو معلوم مشاهد. وإذن فلم يكن الهم مصروفا إلى قضية توحيد الربوبية، بل إن القرآن أثبت أن المشركين كانوا عندما يستنطقون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في خلق أنفسهم وفي خلق السماوات والأرض، وإنما كانت الملحمة في توحيد الألوهية وفي صرف العبادة لله رب العالمين. فالأمر الآن أنه ينبغي علينا أن نعلم، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقص وناقض، كلا العهدين مستوجب للخزي في الدهرين. فإذا الله تبارك وتعالى إنما أنشأ هذا الكون كله لكي يعبد وحده ولا يشرك به شيء، وأرسل الله رب العالمين المرسلين من أجل هذا الأمر الكبير الجليل، وبسببه وقعت الملحمة بين جند الرحمن وجند الشيطان. العلماء عليهم الرحمة من علماء المسلمين الأفذاذ النجباء قسموا التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا أمر مستقر عند علمائنا من قديم. ويكذب على أهل العلم من يقول إن ذلك هو تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هو أقدم من ذلك بكثير، كما سيأتي نص على ذلك صراحة كثير من علمائنا من قديم، من أيام ابن جرير الطبري وممن كان قبله وممن أتى بعده من أهل العلم، وإنما سار على نهجهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فمن الافتئات والكذب على العلم وأهله أن ينسب ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأيضا تدور المعارك حول هذا التقسيم كتلك المعارك الوهمية التي كان يصنعها دون كيشوت، الذي كان يأخذ سيفه على حصانه الأعجف وهو لا يكاد يتماسك، لو أن هبة من نسيم أتت لطاحت به وأطاحت، ثم هو يشهر سيفه كأنه سيف أبي حية النميري الذي صيغ من خشب، ويخرج من أجل أن يصارع طواحين الهواء، ثم يخرج في هذا الزمان ليقول ويسوء ما يقول إن هذا أشبه بتوحيد النصارى ودينهم لأنه تتليف. والغريب أن الذي يقول ذلك وتولى كبره الآن هو رجل مشتغل في الأصل بعلم النحو، فلو أقبلت عليه فقلت: وما الذي قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف؟ هذا تكليف في النحو. والغريب أيضا أنه درس التوحيد مثلثا أيضا، فقد درس التوحيد توحيد الإلهيات والنبوات والسمعيات، فليس هذا بتقسيم ثلاثي أيضا؟ عبث في عبث. والرجل إذا تكلم في غير فنه أتى بأمثال هذه العجائب، وقد يكون المرء عندما يتكلم واعيا لما يقول ويعلم أنه يتكلم في كلام راسخ وأن كلامه ساقط، ولكن تحمله العصبية والحزبية والانتماء إلى منهج معين على أن يناطح الصخر، وهيهات كناطح صخرة يوما ليوهنها فأوهي وأعيا قرنه الوعل. فماذا يصنع عندما يلاطم الفحول من العلماء متقدمين ومتأخرين؟ وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يحتمل صولة البسل القناعيسي. فتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات من أين أتى؟ أتى هذا التقسيم للاستقراء، بالنظر في النصوص، في نصوص الوحيين الشريفين الكتاب والسنة، فما يزال العلماء يبحثون حتى ينتهي بهم الأمر على حسب الاستقراء بالنظر في آيات الكتاب جميعها، وكذلك بالنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يزالون يدرسون مستقرئين بالتتبع في أعلى درجات التتبع. وإذا الأمر قد انكشف على هذا النحو، وتأتي إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه لمحة سريعة، وهنالك عودة إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل إلى هذا الأمر. توحيد الربوبية: إفراد الله جل وعلا في أمور ثلاثة، في الخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية معناه أن تفرد الله جل وعلا في ثلاثة أمور: في الخلق فلا خالق إلا الله، وفي الملك فلا مالك في الحقيقة إلا الله، وفي التدبير فلا مدبر للأمور في الحقيقة إلا الله. يقول الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير، والقاعدة البلاغية تقول إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، كما تقول إياك نعبد، فتجعل المفعول به مقدما، فإذا ما قدمت أفدت القصر، يعني إذا ما أردت أن تساويها قل إياك نعبد، تعني لا نعبد إلا أنت، لا نعبد سواك، فهذا يفيد القصر والحصر كما ترى. فيقول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، فدلت على الحصر لأنه تقدم ما حقه التأخير. ثم تأمل أيضا افتتاح هذه الآية بألا الدالة على التنبيه والتأكيد من أجل استحساس الخواطر واستجلاب الانتباه: ألا له الخلق والأمر، لا لغيره، فالخلق هذا هو، والأمر هو التدبير، له الخلق والأمر. وأما الملك فدليله مثل قول الله تبارك وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض. فهذا يدل على انفراد الله تبارك وتعالى بالملك، ووجه الدلالة كما سبق تقديم ما حقه التأخير، يعني ولله ملك السماوات والأرض، يعني ملك السماوات والأرض لله، فلما قدم الجار والمجرور هنا كما قدمه هنالك: ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر له، وكذلك ملك السماوات والأرض له، ولكن لما قدم ما حقه التأخير دل على القصر والحصر، فإذا ملك السماوات والأرض ليس لأحد سواه جل وعلا، فالرب على هذا منفرد بالخلق والملك والتدبير. الخلق والأمر هما الخلق والتدبير، كما أخبر الله تبارك وتعالى: الخلق والأمر هما الخلق والتدبير. وأما الملك ففي قوله جل قدرته: ولله ملك السماوات والأرض. فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية. فإن قلت: كيف يمكن الجمع بين ما قرر وبين إثبات الخلق لغير الله تبارك وتعالى، يعني الخلق لا يكون إلا لله، ولكن أثبت الله تبارك وتعالى شيئا آخر في كتابه فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين، فكيف نصنع مع هذه الآية وأمثالها، وكذلك مع بعض الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته أنه يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، ومثل الحديث القدسي الذي يرفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رب العزة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وهذا أيضا متفق على صحته. كيف يمكن أن يجمع بين القول بأن الله تبارك وتعالى منفرد بالخلق وهذه النصوص التي أثبتت خلقا لبعض المخلوقات؟ فالجواب أن يقال إن الخلق هو الإيجاد، الإيجاد من العدم، أن يوجد من لا شيء، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ولكنه يطلق أيضا من حيث اللغة على تحويل الشيء من صورة إلى صورة، فتحويل الشيء من صورة إلى صورة يسمى خلقا وليس بخلق في حقيقة الأمر. والخلق في الحقيقة إنما هو الإيجاد من العدم. ولذلك لما تكلم المعاصرون ممن غابت عقولهم عن أن الإنسان قد وصل إلى مرحلة يستطيع فيها أن يتوصل إلى سر الخلق في قضية الاستنساخ وكذلك في قضية أطفال الأنابيب، لو أخذت القضية الثانية وهي أوضح ستجد أن الكلام غير مستقيم، لأنه إذا وجد هنالك في الأنبوب أو في البوق أو في المبيض أو في الطريق الموصل بعض شيء من العوائق من سدة أو التصاق أو التهابات أو ما أشبه، فما الذي يحدث؟ يستخرج الطبيب المعالج، يستخرج البويضة ويأتي بالحيوان المنوي من الزوج ويجعل البويضة والحيوان المنوي في ذات الظروف التي يتعرض لها هذان الشيئان من البويضة والحيوان في الرحم، فإذا ما نما شيئا ما أخذ ذلك فزرعه في المكان الذي يتم فيه الزرع للبويضة المخصبة في الجدار الخلفي في الثلث الأعلى. فما الذي صنع هذا؟ وأي شيء صنع؟ إنما أخذ البويضة المخلوقة لله والحيوان المنوي المخلوق لله ثم جعله في أنبوب، وهذا الأنبوب من مادة مخلوقة لله، ثم قام بزرعه بأدوات هي في أصلها مخلوقة لله، بل هو نفسه مخلوق من مخلوقات الله. فما الذي صنع؟ وإنما إذا أراد أن يعاند ويجحد ويعاكس فيقال له استخرج من لا شيء، هذا هو الخلق وهذا الذي ينفرد به الخلاق العظيم. وأما تحويل الشيء من صورة إلى صورة فإنه وإن سمي خلقا فلا يعد خلقا في الحقيقة، لا يعد خلقا في الحقيقة وإن سمي خلقا باعتبار التكوين، ولكنه في الواقع ليس بخلق تام. هذا النجار يصنع من الخشب منبرا فيقال خلق منبرا، لكن مادة هذه الصناعة هل هو الذي خلقها؟ إنما خلقها الله. لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا من القدرة أن يخلقوا عود أراك أبدا، ولا أن يخلقوا ذرة، ولا أن يخلقوا ذبابة. واستمع إلى قول ربك جل وعلا، والقرآن يتحدى أولئك المعاندين المعاكسين، ويضرب الله تبارك وتعالى لهم المثل بشيء الحقير لكي يعلم الإنسان قدره في هذه الحياة ومدى علمه الضعيف. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هكذا بالقطع، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لم يتحدهم هم، وإنما تحدى الذين انصرفت عبادتهم إليه. وإذا كانوا قد صرفوا العبادة لأشياء سوى الله تبارك وتعالى فهم يعتقدون فيها قدرة، وإلا لماذا يعبدونها؟ اعتقدوا فيها تميزا على الأقل عنهم هم، ورتبة أعلى على الأقل منهم هم، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فتحدى بهذا الشيء المستقذر الضعيف. ثم يقول الله تبارك وتعالى في هذا التحدي ولو اجتمعوا له، ثم يقول شيء آخر، يقول الله تبارك وتعالى شيئا آخر، هذا الذباب يقع على موق الملك وعلى وجهه من الطيب ما عليه فيسلب من طيبه شيئا، أو يقع على طعامه فيسلب من طعامه شيئا. لسنا الآن في الخلق، لقد مرت هذه المرحلة وأذعنوا بالعجز، والآن وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمفروض. والله تبارك وتعالى ذكر الطالب قبل المطلوب، فالمطلوب ها هنا هو استنقاذ هذا الذي أخذه الذباب، فالمطلوب هو الذباب، هم يطلبون الذباب لكي يستنقذوا ما سلبهم من طيب أو من طعام أو من شراب، هذا هو المطلوب. والطالب هم أولئك الذين يدعونهم أندادا وآلهة من دون الله، يقول الله جل وعلا ضعف الطالب والمطلوب، والطالب قبل المطلوب. فإذا الخلق لله رب العالمين بالحقيقة، وأما الخلق على سبيل وباعتبار التكوين فشيء آخر، ولكنه ليس بخلق تام، وإنما الخلق الإيجاد، والإيجاد من العدم. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين، وهذا اسم موصول يشمل كل من يدعى من دون الله تبارك وتعالى وما يدعى من شجر وحجر وبشر وملك وغير ذلك، كل الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو انفرد كل واحد بذلك لكان عجزه من باب أولى، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فهم في حال اجتماعهم من أهل العجز والمعجزة، فكيف لو انفردوا؟ ويقول الله رب العالمين: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف، لا من طيب ولا غيره. فالله تبارك وتعالى هو المنفرد بالملك جلت قدرته، ومنفرد بالتدبير، ومنفرد جل وعلا بالخلق، لا يملك شيئا من ذلك سواه، والحمد لله رب العالمين.